رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر في حلقته التاسعة التي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن سورة التوبة. وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور بدر.
حياكم الله وبياكم، حيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
الله يحييك دكتور بدر. أنا متأكد أنها ستكون حلقة ممتعة.
اللهم آمين
بإذن الله،
في رحاب القرآن وعلى مأدبة كلام الله.
الناس دكتور الآن يعني كل واحد منهم في يده مصحفه،
ما شاء الله،
وينتظر ماذا ستقول في سورة التوبة. لعلنا نبدأ دكتور بدر بالحديث عن اسم السورة، يعني ما هي، لماذا سميت التوبة، وما يعني دلالات هذا الاسم، هل لها أسماء أخرى؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر لكم إتاحة الفرصة لي في تقديم ما يتيسر في هذا اللقاء المبارك ببركة كلام الله عز وجل. ما أشار إليه فضيلتكم ألا وهو الحديث عن محور السورة، سورة التوبة. ذكر من كتب في هذا الموضوع كالبقاعي وغيره، سواء من تقدمه أو من جاء بعده، أن الحديث هو في بيان صفات من أعرض عن منهج الله عز وجل.
موضوع السورة،
أي نعم، في يعني حول هذا الموضوع، بما أن سورة التوبة فيها بيان صفات أولياء الله وتوجيهات للمؤمنين وبيان أحوال لهم، وعلى رأسهم نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، جاء فيها ذكر شيء من حياة صلى الله عليه وسلم. جاء في هذه السورة بيان جزاء من أعرض عن منهج الله عز وجل.
تقصد سورة الأنفال اللي أمس؟
أي نعم، نعم، التي كان لكم فيها حديث بالأمس. هذه السورة مرتبطة بها، وسيأتي لنا إن شاء الله حديث أيضا في ارتباط السورتين مع بعض.
ممتاز.
فهذا هو محور السورة.
إذا نقول أن محور السورة بيان صفات من أعرض عن منهج
الله عز وجل، وأيضا ويعني جزاؤهم وعقابهم، سواء بفضح في الدنيا، وقد جاء يعني هذا تكرر في سورة التوبة، أو ما سينالهم في الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل.
جميل جدا، هذا بالنسبة لمحورها وموضوعها.
نعم،
جميل. طيب الاسم السورة نفسها.
نعم، أما سورة التوبة فالمشهور منها والذي جاءت به السنة اسمان، التوبة وبراءة، وهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما نزل سورة التوبة قال حتى فنزلت سورة براءة، فهذان اسمان جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الحقيقة جملة من الأسماء، يعني هي كثيرة جدا، لكنني يعني وقفت على بعضها وأحب أن أذكره بعد إذن فضيلتكم. من أسمائها المخزية، من أسماء سورة التوبة المخزية، لأنها أخزت الكافرين والمنافقين وفضحتهم وأبانت عوارهم. أيضا الفاضحة، لأنها أيضا فضحت سلوك المنافقين وطرائقهم في حياتهم، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول كلما سمعنا ومنهم ومنهم خشينا على أنفسنا. وهذا بلا شك رضي الله عنه، يعني من خوفي من الله عز وجل أن يكون من المنافقين. ومعروف قصة مع حذيفة بن اليمان لما سأله قال يا حذيفة أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟
كان حذيفة
يعني نعم، وكان حذيفة أمينة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني حاول حاد عن مرة اثنتين والثالثة، فقال يا عمر لا، ولن أخبر أحدا بعدك. يعني فهكذا كان الصحابة رضي الله عنه في خوف من النفاق. وكما جاء عن ظن الحسن البصري أنه قال ما أمينه إلا منافق، يعني الذي يأمن النفاق ويرى أنه يعني أعلى منه وأنه لا يمكن أن يقع فيه. هذا الحقيقة قد يعني رفع نفسه منزلة عالية، والإنسان الله مستعان يعني في طرفة عين أو يزل لسانه أو توجهه فيقع في مثل صفات هؤلاء المنافقين التي تضمنها السورة. أيضا من أسمائها الكاشفة، قالوا لأنها كشفت عيوب الكفار والمنافقين ونحو ذلك. ثم أيضا سميت من أسمائها المبعثرة، لأنها بعثرت أخبارهم وهتكت أستارهم ونحو ذلك. أيضا المثيرة، كل هذه الأسماء تدور في هذا الفلك. جميل. المثيرة من حيث هذا. وأيضا من أسمائها المدمدمة، قال لأنها دمدمة العقوبة والرعب في قلوب هؤلاء المنافقين. أيضا المشددة، قالوا إنها قست عليهم وفضحتهم وخوفتهم عقوبة الله عز وجل إن لم يتوبوا وينيبوا. أيضا من أسمائها البحوث، لأنها بحثت في أحوالهم وفي أمورهم. أيضا العذاب، وهذا الحقيقة تكرر في مواضع، بل إن من أسمائها أيضا السيف، لأنها فيها آية السيف على يعني على قول بعض المفسرين. وفيها أيضا تكرر الأمر بالجهاد بمحاربتهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني إلى غير ذلك. فهذه نعم. كلها الحقيقة أسماء لسورة التوبة، وكلها تدور في هذا الفلك الذي أرشدته. إن أذنت لي، هناك اسم لها أيضا يعني جميل ولطيف، يسميها بعض العلماء بسورة الغزوتين، لأنها اشتملت على الحديث عن غزوة حنين وغزوة تبوك.
أيوة.
بقية سور القرآن لا تجد، مثلا في سورة
الأنفال،
الأنفال بدر. في غزوة بدر، في سورة الأحزاب في عن غزوة الأحزاب. لكن في هذه السورة اشتملت على يعني هاتين الغزوتين، غزوة حنين وغزوة تبوك، ولذلك تسمى بسورة الغزوتين.
جميل جدا.
هذه حقيقة يعني إطلالة سريعة حول يعني.
طيب، كنت ذكرت دكتور بدر قبل قليل، أشرت إلى المناسبة بينها وبين سورة الأنفال، يعني الناس الآن يتساءلون، كثير منهم، وهذا سؤال متكرر، لماذا البسملة غير موجودة في أول سورة براءة؟ هل هي لأن هي وسورة الأنفال سورة واحدة يعني؟ فهذا يدعو الحديث عن المناسبة بين السورتين يعني.
سبحان الله، يعني أنا يعني علم المناسبات يمكن تطرق لها الحديث يمكن من فضيلتكم أو في بعض اللقاءات الأخرى. سبحان الله، بعض المناسبات واضحة وصريحة، وبعضها فيها تكلف، وبعضها وسط بينهما. لكن بالذات سبحان الله سورة الأنفال وسورة التوبة فيهما يعني من قوة المناسبة الشيء العجيب. أولا كما أشرت آنفا أن سورة الأنفال الحديث فيها عن منهج المؤمنين وذكر صفاتهم والجهاد في سبيل الله والتوجيهات ونحو ذلك. سورة التوبة أيضا يعني كما يقول بعض المفسرين هي كالشارحة كالمبينة لسورة الأنفال، فإنها قد بينت جزاء من أعرض عن منهج الله، وبيان صفات هؤلاء المعرضين من المنافقين والكفار وعقوبتهم، وبيان صفاتهم، فهي لها ارتباط وثيق جدا بسورة الأنفال. ومثل هذا أيضا مثل سورة الفيل
وقريش،
وسورة قريش، يعني سبحان الله بينهما ارتباط، يعني من نجاة الله عز وجل لقريش من أصحاب الفيل أن الله أنعم عليهم بهذه الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فأنا أقول سبحان الله بعض السور بينها يعني تقارب يعني ومناسبة قوية. وبالذات أنا أرى الحقيقة أن أقوى مناسبة، والله أعلم أنا على حد علمي، هي المناسبة بين هاتين السورتين، سورة الأنفال وسورة التوبة. وهذا يقودنا الحقيقة الحديث لماذا لم توجد بينهما البسملة.
جميل.
الأقوال في هذا كثيرة، ولا تخفى على شريف علمكم على شريف علم الإخوة أيضا جميعا، الأقوال في ذلك كثيرة. لكن فيما أرى الحقيقة أن أقواها قولان، يعني أن أقوى هذه الأقوال قولان.
نعم.
أما القول الأول فهو الأثر المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وجماعة من أهل العلم، أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عثمان رضي الله عنه ما الذي جعلكم لم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بين سورة الأنفال وسورة التوبة. فيعني قال له عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وتتنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا. ثم قال: وكانت قصتها شبيهة بقصتها. هذا يدل الحقيقة على قوة التلاحم والمناسب والارتباط.
جميل.
قال: فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. فهذا قول يعني يرى أنها لقوة تلاحمها، وهو لا يدري هل هي مفصولة منها أم لا.
جميل.
فتركوا البسملة، لأنه جاء في الحديث الآخر أنهم كانوا يعرفون بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول. هنا قول ثاني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه ليس يعني صحة الإسناد مثل القول الأول. أن ابن عباس رضي الله عنه سأل عليا رضي الله عنه: لما لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال علي رضي الله عنه قال: إنها سورة رحمة وسورة أمان، فكيف تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم
اللي هي سورة براءة؟
نعم التي هي سورة براءة، فلذلك لم تكتب فيها
يعني كأن لذكر القتال فيها وذكر
نعم لا لأنها بدأت ببراءة من الله ورسوله، فيها عقوبة، فيها تبرع، يعني أمر كبير ده. فكيف يناسب أن يكون في بسم الله الرحمن الرحيم؟ على كل حال هذان قولان والعلم عند الله عز وجل، لكن نحن
هي اجتهادية كما تقول،
يعني هي المسألة اجتهادية، ما في عن شيء نص على المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يجب أن نعتقده وأن نقف عنده أنه هكذا كتب في عهد الصحابة وارتضوه في عهد عثمان رضي الله عنه على هذا الترتيب وعلى هذا الصنيع، فلا يجوز الإنسان الآن أن مثلا يضع بسم الله الرحمن الرحيم أو يشاق أو يعاند، لا، يجب الحقيقة أن نحترم هذا الجمع الذي اجتمعت عليه الأمة ولله الحمد من عهد عثمان رضي الله عنه وإلى يعني أن نلقى الله عز وجل.
الحقيقة الحديث أو الحديث ابن عباس الذي ذكرته وكلام عثمان في إشارة إلى أن الصحابة كانوا يعني يلاحظون المناسبات بين السور،
ما في الشك،
يعني كلام قال وكانت قصتها شبيهة بقصتها، نعم، مما دعاهم إلى هذا العمل، يعني
نعم أنهم لم يكتبوا فيها يعني السطر بسم الله
الرحمن الرحيم. نعم. جميل جدا. طيب بالنسبة للسورة دعنا ندخل في محاور سورة التوبة دكتور. الآن قلت إن سورة التوبة الآن تتحدث عن بيان المنهج الذي ارتضاه المعرضين عن
نعم
من المنافقين والمشركين وبيان صفاتهم.
نعم.
دعنا نأخذ محاور السورة الجزئية،
يعني مقاطع السورة.
أي مقاطع؟
الحقيقة يعني أنا أعتمد على بعد الله عز وجل على جهد المشايخ من كتبوا في هذا.
جميل.
فيعني من كتب جزاهم الله خير اجتهدوا في تحديد مقاطع السورة، وإن كان هذا ترى حقيقة يعني يحتاج إلى جهد كبير، وقد تختلف ترى في وجهات النظر، يعني
لا شك،
بعض مثلا يجعل 6 مقاطع، بعض يمكن يجعل 10 من باب التفصيل، بعضهم قد يضمها ويجعلها 4. لكن يعني فيما أرى والله أعلم أنها تنقسم إلى 6 مقاطع.
جميل.
المقطع الأول وأنا وهي بالأرقام الآيات عندي.
جميل.
من الآية رقم 1 إلى الآية 24، هذا موضوعه نبذ عهود الكفار إليهم وذمهم أنهم لا يرقبون في أحد من المؤمنين إلا ولا ذمة، وبيان كيفية التعامل معهم ونحو ذلك.
هذا إلى 24.
أي نعم، هذا من نعم من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 24.
حلو.
المقطع الثاني قصير الحقيقة، يمتد من الآية 25 إلى الآية 27، وهذا في غزوة حنين وما يرتبط بها، وذكرت بعض
قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
إذا أعجبتكم كثرتهم، بيان حال المؤمنين وما أعقبهم الله عز وجل الحمد لله من النصر ومن العز والتمكين.
جميل.
المقطع الثالث يبدأ من آية 28 إلى آية 35.
جميل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد
إلى آية
هذا فيه الحديث عن نجاسة المشركين، النهي عن دخولهم البيت الحرام، الأمر بقتال أهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق، بيان بعض صفاتهم، بيان أنهم يعني يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون، وهذا بلا شك واقع في كل زمان ومكان، والله المستعان، نسأل الله أن يكفينا شرورهم.
المقطع الرابع،
المقطع الرابع الحقيقة يعني آيتان، هو الآية 36 وآية 37،
إن عدة تحديد
الكلام عن الأشهر الحرم وما يرتبط فيها، وهي الحقيقة يعني الحقيقة حتى هذه المقاطع ترى بينها يعني ترابط
اتصال. نعم.
يعني شوف يعني مثلا الكلام الآن عن مثلا تحديد الأشهر الحرم هذا مهم، لأنه الكلام كان عن الكفار وعن قتالهم وعن نقضهم للعهود، ثم أيضا سنأتي للمقطع الخامس أيضا مرتبط بالحديث عن غزوة تبوك، بدءا من يعني تهربهم وضعف المنافقين وعدم الحرص وما حصل في أثناء الغزوة قبلها وفيها وما بعدها أيضا.
جميل.
وهذا الحقيقة
أطول مقطع
يبدأ من آية 38 إلى آية 127.
جميل جدا. 127 يعني
مر إلى آخر السورة قبلها بآيتين،
يعني معظم السورة في هذا
معظم السورة الحقيقة. صحيح. نعم، هو يشغل معظم مساحة يعني السورة، يتناول الجو العام لغزوة تبوك، وحتى سبحان الله جميع الأحداث مثل مس الضرار.
أي.
قصة عبد الله بن أبي لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، وموقفه مع عمر ومع ابنه عبد الله أيضا، كلها في غزوة تبوك، يعني ما هو في الغزوة يعني في القتال نفسه لا، لكن في الجو العام.
نعم، الجو العام
في الجو العام الغزوة، يعني سواء قبلها بقليل أو في أثنائها أو ما بعدها أيضا بقليل، كل الجو العام ما ذكر يدور في هذا الفلك
سبحان الله. هل هذا في دلالة يا أبو عبد الرحمن إلى أن النفاق يعني أبرز ما يظهر في أجواء الجهاد وأجواء النفير؟
ما
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض.
ما في شك سبحان الله، وما يعني أجمل هذا ثاقلتم إلى الأرض.
أي والله صحيح. لا أنا أتوقف معه
يعني إن شاء الله. أنا يعني اخترت الحقيقة بعض يعني الآيات لنقف مع هداياته ودلالاته.
طيب، والمقطع الأخير،
المقطع الأخير هما الآيتان الأخيرتان، الآية 128 والآية 129،
وهو
الكلام عن حكمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الصفات وصلاته وخلاله بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم.
جميل جدا، هذا تقسيم رائع
والله، هذا يعني باجتهاد. نعم. كما قلت
لا يعني هو لكل وجهة نظر، هذا درس للإخوة المشاهدين إلى كيفية تقسيم السور تقسيما موضوعيا، وأن هذا أولا ينبني على الاجتهاد. يعني أنت قد تقسمها إلى 6 مقاطع، وقد تجد مثلا بعض الباحثين يقسمها إلى 4 وبعضهم يقسمها إلى 10، ليس هناك مشكلة في هذا.
نعم.
لأنها تعتمد على يعني من يعني على وجهة نظر الباحث.
ولا وأظن أنه بالأمس يعني لما كان ضيفكم أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم كنا أشار إلى الجهد المبارك الذي قامت بجامعة الشارقة حين أصدرت هذه الموسوعة الكبيرة للتفسير الموضوعي للسور.
حسنت،
هذا حقيقة يعني جهد مبارك.
نحن ما أشرنا إليه تصدق، لكن إن شاء الله إذا استضفته مرة ثانية خليه يشير على الموضوع.
طيب، لكن أنا أجل نفتح باب الحديث فيه. الحقيقة جهد مبارك الحقيقة جداً جداً. في تقسيم أيضا البقاعي في كتبه المعروفة. صحيح. يعني نظم الدرر ومصاعد النظر كلها يعني اجتهادات الحقيقة. جميل.
طبعا الشيخ بدر يشير إلى موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم التي صدرت عن جامعة الشارقة في 10 مجلدات، وكانت بإشراف أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حفظه الله، واللي كان ضيفي أمس، وإن شاء الله يتكرر بإذن الله. طيب، دعنا دكتور يعني في أقل من نصف دقيقة نشير إلى المقطع الأول في السورة، براءة من الله ورسوله.
نعم.
يعني ارتباطه بالعمود السورة الذي أشرت إليه، وهو
والله نعم هو
من يعني أول كلمة فيه. نعم، براءة،
يعني براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا فيه بيان يعني عقوبة هؤلاء وأن الله جل وعلا تبرأ منهم، وبيان لنا أيضا أننا نحن أيضا يكون لنا موقف من هؤلاء، وليس معنى أن يعني هو تبرؤنا منهم كراهيتهم، بغضهم، عدم السير في ركابهم، عدم أخذ منهجهم وطريقتهم. وما يخفى عاد على شريف علمك وشريف علم الإخوة أنه لا يعني الاعتداء عليهم بغير حق أو التجاوز أو هضم الحقوق، هذا ولله الحمد أمور قررتها الشريعة في حقوق الإنسان عموما، وهذا أمر واضح. لكن الذي أقصده أن هذه الآيات فيها الحقيقة بيان نبذ عهدهم إليهم إذا نقضوا العهد، وأن على المؤمنين أن يحترسوا في التعامل مع هؤلاء، وأن يعرفوا أن هؤلاء قلوب مليئة بالضغينة والحقد والكراهية، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إلا هنا قيل فيها أقوال، قيل أنها المحبة، قيل القرابة، قيل الأخوة، يعني فيها عدة أقوال، لكن تدور في فلك
أنهم لا يراعون،
لا يراعون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن مع هذا نحن إن شاء الله نلتزم معهم المنهج الشرعي في مسألة الولاء والبراء.
جميل، فتح الله عليك دكتور بدر. أستاذنك وأستاذنا الإخوة المشاهدين في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله إليكم لكم الحديث.
رحلت رحلة ذاكرها هنا ساعات ذكر مع
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
التفت صار زدني بأول من رآه فضرب الكفين،
ولم يبقى معه في دمشق أكثر من 10 أشخاص.
لا، هي مو صحيحة، هي مو صحيحة شيخي.
وكانت عندي رسائل ما بين كامل القصاب والملك عبد العزيز بالليل، روح لعند الشهبندر. في أوائل 47 سافرت إلى فلسطين شي 30 مرة. شو نقول، انتصرنا؟
ذكريات حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان،
رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولازلنا في هذا المجلس القرآني نتحدث عن سورة التوبة مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور بدر مرة أخرى. قبل أن نستسلم في الحديث دكتور بدر، عندنا مسابقة يومية في البرنامج والإخوان ينتظروننا. كنا سألنا أيها الإخوة في السؤال الماضي، السؤال في الجزء الثامن، فقلنا في الجزء الثامن آية أمر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر يقوله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في دعاء يستفتح به صلاته بالليل، فما هي هذه الآية؟ والجواب أنها الآية 62 بعد 100 من سورة الأنعام، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد وردتنا أجوبة كثيرة دكتور بدر، لعلك تتكرم تختار.
الله يسر إن شاء الله. تفضل.
السلام. ما شاء الله، أكثر الفائزات من الأخوات ما شاء الله.
ما شاء الله.
أو كل يوم. لا، الفائزة في حلقة الأمس هي الأخت نبيلة الصالح. الأخت نبيلة الصالح، نبارك للأخت نبيلة.
ما شاء الله.
فوزها، والجائزة بإذن الله سوف يعني ينسق معها بخصوصها. الأخت نبيلة الصالح. وقبل أن نسترسل الدكتور بدر، أستاذنك قبل ما نواصل حديثنا، أننا نعرض السؤال حق الحلقة هذه للإخوة المشاهدين، لعلكم تشاهدون السؤال وتكتبونه ثم نعود إليكم.
في الجزء التاسع آية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فهي حث على قبول ما سهل من أعمال الناس وأخلاقهم والإعراض عن إساءتهم وجهلهم. وقد قال عنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: ما أنزل الله، أي هذه الآية، إلا في أخلاق الناس. فما هي هذه الآية؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
نعود يا دكتور بدر إلى حديثنا عن سورة التوبة بعد أن بدأنا في مطلعها. في قوله يا دكتور بدر في السورة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ونريد تعليقك على هذه الآيات دكتور.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني الوقت أنا أعرف نضيق، ولكني بعد يعني إذن فضيلتكم يعني انتخبت بعض الآيات.
جميل.
لوقوف على هداياتها ودلالاتها، ولا في السورة ما في شك تحتاج وقوف أكثر، ومن ذلك هذه الآية التي نستفتح بها، يعني هذه الآيات التي سوف نتدارسها حسب ما يسمح بالوقت. فهذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. هذه يستدل بها علماؤنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، وأن له حروف، وأنه يسمع، أن هنا قال حتى يسمع كلام الله،
يعني القرآن يعني.
نعم. ثم أبلغه مأمنة. وفيها أيضا أنا هداية ولفتة مهمة، وهو أن أعظم ما يدعى به الناس ويوعظ به الناس ويوجه به الناس وكلام الله عز وجل. ولذلك يحضرني في هذا المقام كلمة نفيسة الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، يقول: إن إسماع الناس كلام الله عز وجل من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، بل هو أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس يظن أنه لن يؤثر في قلوب الناس إلا بالقصص بالحكايات، وقد وللأسف يتوسع فيأتي حديث موضوع فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا حكايات مختلقة. أنا أقول لا بأس من القصص، طيبة يعني في باب الوعظ والتذكير، لكن لماذا لا نستفتح حديثنا بالقرآن؟ عمر رضي الله عنه كان إذا جلس مع أصحابه قال: يا عبد الله بن قيس، يا أبا موسى، ذكرنا الله والدار الآخرة. قال: فيقرأ عليهم القرآن. وليست مجرد القراءة فقط، بل نقف على هدايته ودلالته. فأنا أقول، وهذه كلمة أنصح بها نفسي وإخواني جميعا، لا توعظ القلوب ولا تستصلح أحوال الناس إلا بكتاب الله عز وجل. فلنبدأ حديثنا، لنبدأ خطبنا، مواعظنا بكلام الله سبحانه وتعالى. وحبذا، بل هذا الحقيقة هو الواجب، أن نعلق على هذه الآيات بما يتيسر من كلام أهل العلم المفسرين سلفا، وهذا هو الأفضل، أو من كلام المتأخرين بلا شك، وهذا هو الذي تستصلح به أحوال الناس، وما يأتي بعد ذلك فهو خير، لكن الأهم أن ننطلق من كلام الله عز وجل.
نسأل الله ذلك، ونحن نحرص في هذا البرنامج على أن
نفعل، وهذا إن شاء الله أنه في هذا.
جزاك الله خير.
آية أخرى يسميها العلماء آية المحبوبات الثمانية. آية المحبوبات هذه تجعلوا فيها سؤال مسابقة.
أكيد هذه آية الحجاج، هذه اللي هي: قل إن كان آباؤكم
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، شوف التهديد والوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه آية عظيمة، الله جل وعلا ذكر هذه المحبوبات الثمانية التي في الغالب أن القلوب تتعلق بها: الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والعشيرة والأموال والمساكن والدور وكل شيء. هذه إذا كان الإنسان يقدمها على مراضي الله عز وجل، على ما يطلبه الله عز وجل من عبده، على ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليحذر، فتربصوا. الإنسان يكون على حذر وعلى وجل. وأيضا في مسألة الجهاد في سبيل الله، لا يقدمها إذا حق الجهاد وجاءت أموره بضوابطه وبأحكام التي ذكرها العلماء. فالإنسان يكون على حذر أن لا يقدم هذه الأمور على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يعني بيّن لنا أن المحبة الحقيقية هي التي يتبعها الاتباع والاستجابة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا الحقيقة ينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل، يعني ينتبه في مسألة هذه المحاب. نعم، هي محاب طبيعية،
نعم،
ما في شك، كل إنسان يحب الزوجة، يحب الأب والابن والعشيرة، لكن لا تقدم على مراضي الله عز وجل، على أوامر الله، لا تكون سببا في أن يقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل.
الله،
فيسرق، فكما قلت يأخذ مالا محرما، ينتصر لعصبية قبلية، إلى هذه الأمور المحرمة وهي كثيرة للأسف. نعم. فالإنسان يتقي الله عز وجل، لا يقدمها على أوامر الله أو يتجاوز بسببها فيقع فيما حرم الله عز وجل.
الله يفتح عليك، جزاك الله خير. هذه ذكرتني بقصة الحجاج، يقولون الحجاج سأل يحيى بن يعمر، وكان من النحويين المتشددين في زمانه، فقال: هل تسمعني يا يحيى ألحن؟ فقال: لا. فقال: عزمت عليك، يعني لا تستحي، قل لي الحقيقة. وكان أمير في الكوفة. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: في ماذا؟ قال: في القرآن. قال: هذه أسوأ.
يا الله.
فقال: في ماذا؟ فقد ذكر له هذه الآية، قال: أنت تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم.
يا الله.
فقال: إذن لا تسمع لي لحنا بعد اليوم، وأخرجها من الكوفة ونفاها أظن فيه. هل هو
في الآية شكل لحن في كتاب الله؟
يعني نعم. ومع العلم أنهم يقولون الحجاج من الذين لم يحفظ عنهم لحن، لا في جد ولا في هز. في آية تستوقفني دكتور في هذه الآية، في قول: يوم إن الذين يكنزون الذهب، والذين يكنزون الذهب.
سبحان الله. أنا أقول يعني هذه فرصة، جزاك الله خيرتها، يعني وهذه من الآيات جمعت عن ثلاث آيات أو ما يقاربها، ونحن في هذا الشهر الكريم الناس ينطلقون الآن في الزكوات.
نعم.
وإن كنا ما نحن لا نربط الزكاة برمضان، لكن بعض الناس اعتادوا أنهم ينتبهون لأموالهم ويحصرونها ويخرجون الزكاة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. فما في شك هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أعوذ بالله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حقيقة هذه الآية وعيد شديد، وقد أبانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصفح لهم صفائح من حديد فتحمى في نار جهنم فتكوى بهم. فالحقيقة أن هذه عقوبة شديدة لمن تضعف نفسه، ويغلب عليه الشيطان سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن فيضعف عن أداء الزكاة. أدي يا أخي المسلم زكاة مالك فهي ركن من أركان الإسلام، طهرة لمالك ونقاء لقلبك وطمأنينة وأيضا عطفا على إخوانك المحتاجين المساكين. فهذه الآيات بلا الآيتين الحق فيها وعيد شديد لمن يتخاذلون ويضعفون ويبخسون الناس حقوقهم. ثم أيضا إذا أردت أن تؤدي الزكاة الله جل وعلا أرشدك من يستحقون الزكاة، إنما الصدقات للفقراء
في نفس السورة
يعني نعم في نفس السورة في بداية ثمن بعدها نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بعض الناس وللأسف يرى أن الزكاة حمل، يرى أن الزكاة حمل على كتفيه يلقيها في أي مكان نعم. أو أن مثلا يجعلها كما يقول العوام براير يعني يبر بها مثلا صديق له قريب له وهو يعرف أنه غير مستحق له هذا نعم. لا يجوز، هي لا يجب أن توضع في محلها الذي أمر الله به نعم. وليس لي ولا لك ولا لأي شخص أن يجتهد بعد كلام الله سبحانه
فريضة من الله،
هذه فريضة من الله هذه محددة، فما يجي إنسان والله يقول أو مثلا يتزلف بها ليكسب فلان أو علان هذا لا يجوز. هذه يا إخوان يعني مسألة الزكاة أمرها أخطر مسألة الصدقة. الصدقة نعم قد يتوسع فيها الأمر نعم. سهل، لكن الزكاة أمرها كبير. فأنا أقول مرة أخرى ليست الزكاة حملا على الكتف يلقيها الشخص في أي مكان، بل توضع في محلها طاعة لله وسمعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الإنسان يعطيها أيضا بطيب نفس وبطيب خاطر. في الآية التي بعدها بآيات الله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الصلاة هنا يعني أغلب المفسرين أو جمهور المفسرين على أنها الدعاء لهم، ولهذا ينبغي الحقيقة لمن أخذ يعني سواء الذين يجبون الزكاة الجباة أو حتى الفقير مثلا إذا أعطاه الغني يعني يدعو له يقول بارك الله لك في مالك، جزاك الله خير، الله يخلف لك خير، وأنا وأنت أيضا كل من نراه مثلا يعني يبادر ونسمع والله فلان تبرع فلان أعطى كفالة
ندعو له.
ندعو له، وإذا رأينا أيضا وجها لوجه نذكره بخير ونحمس ونشجع. يجب أن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. أما الإنسان بعد نكون يعني ضعف حتى بالكلمة الطيبة هذا غلط. أنا أقول الحقيقة ينبغي الإنسان، هذه كلها إرشادات وتوجيهات، ونحن الحقيقة لا نقول في هذا الشهر الكريم بس بما أن الناس يكثرون ويكثر صدقاتهم وزكواتهم نؤكد على هذه القضايا في هذا الشهر المبارك.
الله أكبر، أحسنت، الله يفتح عليك.
في آية أخشى وهي في قلبي الحقيقة وهي محبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والسابقون
الأول. جميل. حقيقة نحن نحب صحابة رسول الله ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم والترضي عنهم، والله عز وجل يعلم ما في قلوبنا من محبتهم، أن قلوبنا تنبض يعني وتمتلئ بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن هذه قربة وديانة وطاعة لله عز وجل. الله جل وعلا ذكرهم في هذا الموضع العظيم في سورة التوبة، وذكرهم في مواضع كثيرة في القرآن.
نعم.
الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون، تأمل يا أخي، سابقون رضي الله عنهم، نعم آمنوا حين كفر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا وأعانوا وأمدوا له، وحياتهم سير عطرة تكتب بمداد من ذهب رضي الله عنهم وارضاهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
يا سلام.
الذين اتبعوهم بإحسان بعض المفسرين يرى أنها في التابعين الذين يعني أدركوهم وصحبوهم واستفادوا من علومهم وساروا على منهجهم، ومنهم من يقول هذا هو إن شاء الله يعني يرجح كثير المفسرين أنها عامة الذين اتبعوا إحسان، وندخل إن شاء الله نحن فيه لأن نسأل الله عز وجل نحن إن شاء الله نتبع طريقتهم. وفي هذا بيان أن يجب أن نلزم منهج الصحابة رضي الله عنهم،
يا سلام،
لأن منهجهم هو الحق في فهم كلام الله، في تفسير كلام الله، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في تعظيمه، في اتباع سنته. لا خير إلا على طريق منهجهم وبيانهم رضي الله عنه. ولنستمع الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا بعد ذلك بعدها بآيات الكلام عن يعني عن غزوة تبوك
نعم.
والكلام فيها كثير، وإحنا ذكرنا هذا أخذ مقطعا كبيرا
جدا
في هذه السورة، الكلام عن حال الصحابة يعني في موقفهم واعتذارهم وما يعني حصل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وارضاهم، كيف أن الدنيا ضاقت عليهم وكيف حصل لهم من الهجران وجلسوا لا أحد يكلمهم
لأنهم تخلفوا عن الغزوة بدون عذر
ولم يكذبوا،
الله.
كان باستطاعتهم أن يكذبوا مثل ما يكذب هؤلاء المنافقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله،
لكن الصدق منجاه والكذب ما هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمهم أنها ضاقت بهم الدنيا. وانتصور كيف يقول كعب مالك: كنت آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأنظر إلى شفتيه هل رد السلام أو لا يرد السلام.
الله أكبر.
يعني إلى هذه الحد كل يعني ينتاب، يعني هذا الضيق، ابتعدوا عن زوجاتكم، هنطلقهم، قال لا، لكن اتركوا زوجاتكم. ثم يبتلون فيأتيهم الخطاب، وأنتم تعرفون هذا، يعني في قصة كعب لما جاء الخطاب من ملك تغلب وقال إنه ليس عليك هوان في بلدك، تعال عندنا وخذ، فرأى أن هذا أيضا زيادة محنة فسجر به النار، قال أقطع الشر هذا كله. ثم بعد ذلك جاءت التوبة والفرح، فخلع ثوبيه وأعطاه لطلحة. نعم، هو أظن طلحة ومن؟
والله ما أدري.
المهم
طلحة بن عبيد الله.
نعم، أنه أعطى يعني فرح بهذا، وهذه الآيات التي تتلى فيهم. ولذلك قال رضي الله عنه: والله لا أكذب وأتحرى الصدق لا مازحا أو جادا أو نحو ذلك. فهذا يعني ننظر إلى يعني مكانة الصدق وعظم في دين الإسلام الحقيقة. يعني إنسان يقرأ هذه الآيات والله يستشعر، ويستشعر قبل حالهم حال أهل مسجد ضرار الذين حاولوا أن يفتنوا المسلمين وأن يبنوا لهم مسجدا فيجتمعون فيه على الشر وعلى السوء. فالحمد لله يعني أخزاهم الله وفضحهم.
يلفت نظري يا دكتور بدر، يعني بقي معنا دقيقتان فقط، يلفت نظري أن السورة مع أنها ذكرت المنافقين ومنهم ما فيها اسم عبد الله بن أبي، ما فيها أي اسم شخصية منهم،
لأن هؤلاء أولا ليس لهم ذكر حتى يعلى، لأن ذكر اسمهم هذا في علو لهم.
صح.
الأمر الثاني ليكون عاما لهم ولمن بعدهم.
أيه.
وما دام بقي دقيقتان فنختم بها ختام السورة.
تفضل.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذه بيان لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه الرؤوف الرحيم بأمته. هو عليه الصلاة والسلام عنده الرحمة العامة للخلق جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وله في قلب عليه الصلاة والسلام رحمة مخصوصة لأمته من التيسير وعدم العنة عليهم وعدم المشقة، والأحكام في هذا كثير: لولا أن أشق على أمتي لكذا وكذا، لولا. بل نحن الآن في شهر رمضان في التراويح عليه الصلاة والسلام ما صلى بهم ليلة وليلتين ثم تغيب عليه الصلاة والسلام خشة أن تفرض عليهم. شفقة ورحمة حتى للحيوان وللجمادات ولكل شيء عليه الصلاة والسلام. ثم ختم هذه السورة بالتوكل على الله والاعتماد على الله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أذكر أن الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر أنه من أذكار الصباح والمساء أن يقول المؤمن: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وذكر في هذا حديثا فيه كلام عند أهل العلم، وبعضهم يحسنه يقوله 7 مرات في الصباح.
نعم.
وسبع مرات في المساء، والله أعلم.
فتح الله عليك دكتور بدر، وشكر الله لك ما تفضلت به. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، والحديث الحقيقة عن سورة التوبة حديث طويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم فيما فيها من الأحكام، وأن يرزقنا وإياكم العمل بهذا القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على استجابته لهذه الدعوة. كما أشكركم لمتابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.